إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، مع الباب العاشر من كتاب الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها. الحدود كفارات أي مكفرات لأصحابها، فإذا ارتكب مسلم ما يستوجب الحد وأقيم عليه فإقامة الحد عليه كفارة لما ارتكب ورافعة لإثم هذا الذنب، وأن الله تعالى لا يحاسبه عليه يوم القيامة. إقامة الحد على من استوجب الحد يخرجه عن الإثم والمحاسبة، عن الإثم في الدنيا والمحاسبة في الآخرة، كالتوبة تماما. فلو أن عبدا ارتكب ذنبا يستوجب الحد وتاب إلى الله عز وجل قبل أن يبلغ هذا الحد إلى السلطان أو المسؤول عن إقامة الحدود، فإنه يتوب الله عز وجل عليه. فالتوبة ماحية للذنب، والحد ماح للذنب. وإن تاب العبد، وإن ارتكب العبد ما يستوجب الحد ومات بغير توبة ولا إقامة حد، فإنه في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وفي هذا إشارة إلى عدم جواز القطع لأحد من أهل المعاصي بأنه من أهل النار، كما أنه لا يجوز لنا أن نحكم لأحد وإن كان من أهل الطاعة بأنه من أهل الجنة، إلا من شهد له النص في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. لأن الجنة والنار مخلوقتان لله عز وجل، والله تعالى أعلم بأهل كل منزلة من هاتين المنزلتين. أما الحكم على أحد الناس بأنه من أهل النار أو بأنه من أهل الجنة ولم يرد فيه نص، فهو ضرب من ضروب الافتراء والتألي على الله عز وجل. فالإمام هنا يبين دليل أن مرتكب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد فهذا الحد كفارة له، يقيم الدليل على هذا القضية الاعتقادية، وهي محل نزاع بين بعض فرق الأمة، بين المعتزلة والخوارج في ناحية، وبين أهل السنة في ناحية أخرى. أما معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة فهو ما ذكرنا، وأما الخوارج فإنهم يكفرون مرتكب الكبيرة ويخلدونه في النار، حكمه في الدنيا أنه كافر وفي الآخرة مخلد في النار إلا إذا تاب منها. والمعتزلة لا يقولون هو كافر كما لا يقولون هو مؤمن، وإنما يقولون على أصل عندهم هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، وهذا حكم عند المعتزلة في الدنيا. أما في الآخرة فإنه مخلد في النار، فإنه مخلد فيها أي لا يخرج منها أبدا. وهذا ضرب من ضروب الخلط في الأحكام كذلك، لأنه لا يخلد في النار إلا من مات على الكفر البواح، سواء كان كفرا أصليا أو كفر نفاق، أي نفاق اعتقادي. والمنافق عند الله كافر لم يسلم أصلا، لأنه ما نطق بالشهادتين إلا تظاهرا بالإسلام وهو يبطن غير ذلك. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق ابن إبراهيم وابن نمير كلهم عن ابن عيينة سفيان، واللفظ لعمر الناقد. قال: حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري، وهو المعروف بابن شهاب الزهري، محمد بن مسلم ابن عبد الله ابن عبيد الله أو ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن زهرة الزهري، عن أبي إدريس وهو الخولاني عائذ ابن عبد الله، عائذ ابن عبد الله الخولاني، عن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه، إن شاء عفى عنه، وإن شاء عذبه. عبادة بن الصامت رضي الله عنه هو أحد النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة الأولى، وقد شهد المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا يخشى في الله لومة لائم، كيف لا، وهو الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى أثرة عليه، وعلى ألا ينازع الأمر أهله، بايع على ذلك، فهو بايع على ألا يترك منكرا إلا وغيره، وألا يترك معروفا إلا ودعا إليه وحث الناس عليه، ولذلك كان شديدا جدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلى أي حال، مسألة الشدة واللين في الدعوة إلى الله عز وجل لها ضوابط، منها ما يتعلق بالداعي أو الأمر الناهي وهو المعروف بالمحتسب، ومنها ما يتعلق بالمدعو، ومنها ما يتعلق بالأجواء المحيطة للأمر والنهي، ليس هذا أوان تفصيلها. لكن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان من أشد وأخض الصحابة في نهيه عن المنكر. لماذا؟ لأن المنهي يقبل ذلك من عبد الله بن عمر، يقبل ذلك، والجو المحيط يقبل ذلك. وإلا فأنتم تعلمون أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو من ألزم الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأعلم الناس بسنته عليه الصلاة والسلام في كل شأنه، في حله وترحاله، في حضره وسفره، في شدته ولينه، وغير ذلك من أحواله عليه الصلاة والسلام. ومع هذا كان إذا رأى رجلا، أو قد ثبت عنه أنه رأى رجلا تخصر في الصلاة، أي وضع يده في خاصرته فضربه وهو يصلي على يده، ثم رفع ووضعها على صدره، فلما فرغ الرجل من صلاته قال: من هذا؟ قالوا: هذا عبد الله بن عمر. فتبسم وقال: لا يكون ابنا لعمر إلا كهذا. يعني عايز يقول إيه؟ هذا الشبل من ذاك الأسد، يعني الولد طالع لمين؟ طالع لأبوه. فقبل ذلك، ولم تحدث هناك بلبلة ولا مشاكل في بيت الله عز وجل كما يحدث في كل فرد، وأنتم قد رأيتم نموذج في صلاة المغرب. فعبادة بن الصامت رضي الله عنه كان قائما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك أرسله عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى الشام يأمر وينهى، دي مهمته، محتسب. فكان في الصباح يدخل السوق فيفسد من كثرة أمره ونهيه على الناس مبايعاتهم، مبايعته يعني. كان إرهابي كده زينا، قل أن يرى شيئا إلا ويقول ده حرام وده حرام وده حرام. طبعا حرم على الناس زي كما يقولون معايشهم. فما كان الواحد منهم يهنأ ببيع أو شراء إلا ولا بد أن يكون لعبادة شدة وغلظة في البيع والشراء. هذا في الصباح. وفي المساء كان يجلس في المسجد الأموي الكبير يأمر وينهى. يأمر من؟ الساسة الكبار والقادة والأمراء والسلاطين وغير ذلك. وذات يوم قام رجل بعد الصلاة يمدح ويثني على معاوية ابن أبي سفيان، فقام عبادة بن الصامت رضي الله عنه وحسى كفا من تراب فما برح حتى ألقم المادح في فمه. هذا التراب يعني دخل التراب في فم هذا المادح. فغضب لذلك معاوية رضي الله عنه وأرسله إلى المدينة وكتب رسالة إلى عثمان: لقد أرسلت إلينا من أفسد علينا أمرنا. مش عارفين نتفاهم مع الرجل ده خالص، خذوه عندكم خلوه في المدينة. ومن قبل عثمان رضي الله عنه عمر كان يجله ويحبه أيما حب. لماذا؟ لأن ده المنهج الذي تربى عليه عمر، والذي يعتقد عمر رضي الله عنه كما أعتقد أنا كذلك، أن الأمة لا تتربى إلا بشيء كثير من هذا الأسلوب، وأن الناس كلهم لا ينفعهم اللين كما لا ينفعهم الشدة، فلكل أسلوب يتناسب معه. أرسل عمر رضي الله عنه عبادة بن الصامت إلى الشام، فكان عبادة يأمر الناس وينهاهم في البيع والشراء في السوق، فذكر لهم حديث سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر لهم حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فسمعه معاوية وهو يقول ذلك، فقال معاوية: لا بأس بالبيع، أي الذي تعارف أهل السوق عليه، وهو مخالف لهذا الحديث الذي يذكره عبادة. قال: أو أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا بأس بذلك، أو لا أرى في هذا البيع بأسا؟ والله لا أساكنك بأرض أنت فيها. ثم رحل إلى المدينة. فقال عمر: من أرجعك؟ قال: أنا رجعت. قال: ما سر ذلك؟ قال: كيت وكيت. وحكى له ما كان بينه وبين معاوية رضي الله عنهما. فقال عمر بن الخطاب: بئس أرض لست فيها يا عبادة، اذهب إلى الشام وليس لمعاوية إمرة عليك. أخرج معاوية من إمارة، أخرج عبادة من إمارة معاوية وجعله سيدا حرا يتصرف الأمة في بقعة الشام كما يشاء كما يشاء. كان شديدا جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه حبا جما ويبتسم إذا لقيه في الطريق. فهذا عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا؟ يعني هذا أمر محل البيعة، الإيمان والكفر وكذلك الكبائر والمعاصي، النبي يقول تبايعوني، يعني هل لكم أن تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، أي أن تكونوا موحدين حق التوحيد، مؤمنين حق الإيمان، وألا تزنوا، وألا تسرقوا، وألا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. كأن التقدير نعم نبايعك، وهو محذوف للعلم به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر هذا: فمن وفى منكم فأجره على الله، أي من أتى بالتوحيد ولم يسرق ولم يزني ولم يقتل إلا بالحق فهذا أجره عظيم عند الله عز وجل. لماذا؟ لأنه قد وفى بما عاهد عليه. قال: ومن أصاب شيئا من ذلك، ومن أصاب شيئا من ذلك، ذلك إشارة إلى المذكور، إلى مين؟ المذكور. لكن هذا حديث عام، هذا حديث أو كلام عام، القصد منه التخصيص. لماذا؟ لأنه لا يتصور ومن أصاب من الشرك شيئا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هذا لا يتصور، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من مشرك عملا، وأنه يدخله النار مخلدا فيها أبدا. إذن قوله فمن وفى منكم، أي بالتوحيد وترك هذه الذنوب الكبائر، فأجره عظيم عند الله. ومن أصاب من الكبائر دون الشرك شيئا، هذا هو التقدير. ومن أصاب كبيرة من الكبائر ليس فيها الشرك، ليس فيها مين؟ طيب احنا ليه خرجنا، مع ان لفظ الحديث عام، ليه خرجنا الشرك؟ لقول الله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن، مين؟ لمن يشاء. ان الله لا يغفر ان يشرك به، فالشرك لا يغفر لصاحبه البتة. نعم الله تعالى قادر على ان يغفر لمن يشاء، لكن الله تعالى القادر على ذلك، المالك لذلك، هو الذي اخبر وخبره صادق انه لا يغفر لمشرك قط. ماشي؟ يبقى هذه الآية مخصصة لعموم هذا الحديث، لعموم هذا الحديث، وهذا العموم في قوله ومن أصاب من ذلك شيئا، وذلك اسم إشارة يعود على المذكور آنفا: تبايعون على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا يصلح مع هذه المذكورات ومن أصاب من ذلك شيئا حتى ولو كان شركا، لا، هذا الكلام لا يصلح، وهذا التقدير غير سليم. ولكن ومن أصاب من الكبائر شيئا دون الشرك فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. هذا هو التقدير أو تخصيص هذا العام. قال: ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له. فعوقب به يعني أقيم عليه الحد، فهو كفارة له، أي ماح للإثم والذنب، ولا يحاسب عليه يوم القيامة، كأنه قد محي من صحيفته البتة. قال: ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه، ستره الله، وبالتالي هو لم يتبرع ويجود بنفسه إلى الحاكم أو السلطان أو المسؤول عن إقامة الحدود. هب أن واحدا سرق ما يستوجب الحد، أو زنى محصنا كان أو غير محصن، أو قتل نفسه أو غير ذلك في خلوة ولم يره إلا الله عز وجل، فهو إما أن يذهب بنفسه مختارا إلى القاضي الشرعي أو نائب السلطان أو السلطان، أو من كلف بإقامة الحدود فيقول له أنا قتلت أو زنيت أو سرقت أو فعلت فعلا يستوجب الحد الفلاني فأقمه علي. لو أنه فعل ذلك وأقر لدى القاضي بذلك أقام عليه الحد وجوبا. هب أنه سرق والله تعالى ستر عليه ثم هو لم يذهب إلى السلطان، لماذا؟ لأن معه رخصة، رخصة العفو، إن تاب تاب الله عز وجل عليه بغير إقامة حد. ولذلك كان الواحد من السلف إذا أذنب ذنبا ذهب يسترشد أهل العلم، يسترشد أهل العلم، لا يذهب إلى القاضي ابتداء ولا إلى الأمير والسلطان ابتداء، ولكنه يذهب إلى العالم ويلوذ إليه ويقول لقد ارتكبت ذنب كذا وكذا أو ارتكبت ما يستوجب الحد، فهل تأمرني أو تنصحني أن أذهب لإقامة الحد علي؟ فكان العالم ينصحه ألا يذهب إلى قيام الحد وأن يتوب إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن العالم يعلم أن التوبة هي تماما كإقامة الحد، كلاهما مؤد للغرض، فيأمره أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يذهب إلى السلطان. ولا زال مشايخنا وعلماؤنا في بلاد الحجاز ينصحون العصاة ألا يذهبوا لإقامة الحد عليهم، وفي هذا مصلحة عامة للأمة، عدم الإكثار من قيام الحد الذي يؤدي بدوره إلى استشراف الشباب للوقوع في نفس الخطيئة أو شماتة الأعداء في أن المسلمين أو كثيرا منهم يرتكب المعاصي والكبائر، مما يؤدي إلى سفك دمائهم وقطع رقابهم، وفي هذا شماتة للأعداء. فإن العلماء ينصحون دائما بالبداءة بالتوبة إلى الله عز وجل. أما إذا كان إنسان لا يستطيع أن يجابه الشيطان وإنما يتسلط عليه في كل وقت وحين، فبلا شك الأولى له قيام الحد عليه حتى يأتي بريئا طاهرا من ذنبه يوم القيامة. فقال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء عذب. وهذا معنى قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. الذي دون الشرك المعاصي، الذي دون الشرك المعاصي، والمعاصي كبيرها وصغيرها. إذن صاحب الكبيرة في مشيئة الله كما أن صاحب الصغيرة في مشيئة الله، إن شاء أخذه به وعاقبه عليه وإن شاء عفى عنه. والمرء لابد أن يعلم أن هذا منزل خطر، أن يكون في مشيئة الله عز وجل. وإليه المثل الأعلى: لو أن واحدا ارتكب ما يستوجب التأديب والتعزير من والده وعلم أن الخبر قد بلغ إلى والده وأنه ربما أدبه وعزره وربما تركه وكان يخاف من والده، فما بالكم بوجله وخوفه وارتباكه خاصة عند دخوله على والده أو عند دخول والده عليه. لابد أنه سيتوقع إنزال العذاب عليه، فإذا فوجئ بالعفو فكانت هذه منزلة عظيمة جدا، وإذا عذبه أو عزره أبوه فلا شك أنه معذر له وهو غير ظالم له. لماذا؟ لأنه قد ارتكب ما يستوجب التعزير أو التأديب أو غير ذلك. إذا كان هذا في حق العباد فيما بينهم وبين بعضهم البعض، ولله المثل الأعلى، فما بالكم بهذا الموقف بين يدي الجبار تبارك وتعالى. فالذي نقول له تب إلى الله عز وجل وإن لم تتب فأمرك إلى الله، إن شاء عذبك وإن شاء غفر لك. لا يفرح بذلك، لا يفرح أن الأمر مرجع ومؤجل إلى يوم القيامة البعيد. ليس ببعيد، ليس ببعيد، بل أنت إذا مت الآن قامت قيامتك، ولقيت ربك وعذبك في قبرك أو نعمك. فالمرء بمجرد خروج روحه ينتقل إلى حياة أخرى، إما العذاب وإما النعيم، وذلك مرتبط بحسن عمله أو بقبح عمله. لأن كثيرا من الناس إذا تصور أنه يفعل ما يشاء وأن ذلك مرجع إلى يوم القيامة، ينظر نظرة بعيدة جدا إلى يوم القيامة كأنه ليس بآت. يعني يقول لك يعني القضية لما بقابل ربنا، طب ربنا يفرجها بقى ساعتها، ويعتمد على آيات الرجاء وأحاديث الرجاء، وينسى آيات الخوف وأحاديث مين؟ الخوف والعذاب والانتقام. قال: ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عز وجل عليه، فلابد أن يتوب منه، وإلا فهو في مشيئة الله وأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. هذا الحديث يرد على فرقتين ضالتين. الأولى الخوارج الذين يقولون بتكفير مرتكب الكبيرة ابتداء، وهذا الحديث يقول: فمن وفى بذلك أو وفى بذلك فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك أي من الكبائر دون الشرك فإما أن يعذبه الله وإما أن يعفو عنه. أن يعفو عنه، كون الله تعالى يعفو عن القاتل أو السارق أو الزاني، فهذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. تمام؟ ففي هذا رد على الخوارج الذين يكفرونه مطلقا، بل ويخلدونه في النار. كيف يخلد في النار من عفى الله عنه وإن كان صاحب كبائر؟ كيف ذلك؟ كما أن المعتزلة يخلدونه في النار لكنهم لا يحكمون عليه بالكفر البواح كالخوارج في الدنيا، وإنما يقولون هو في منزلة بين المنزلتين. فهذا الحديث رد على هاتين الفرقتين، وإثبات عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، وهو بالترتيب: إذا تاب منها تاب الله عز وجل عليه، وإذا أقيم عليه الحد فالحدود كفارات لأهلها، وإذا مات مصرا عليها غير معتقد لحلها فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وإذا مات وهو يعتقد أنها حلال وليس له في ذلك عذر. يعني إذا قال إنسان: القتل حلال، قلنا له: بل القتل حرام. قال: أنا أعتقد أنه حلال. قلنا له: بل هو حرام بدليل قول الله كيت وبدليل قول الرسول كيت وإجماع العلماء أنه حرام. فأصر وعاند على أن القتل حلال، وإن لم يقتل فهو كافر وخارج عن ملة الإسلام. لماذا؟ لأنه أصر على تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. وأنتم تعلمون أن الحل والحرمة ملك لله عز وجل، فمن نازع الله تبارك وتعالى في شيء من ذلك بغير عذر، والعذر إما أن يكون حديث عهد بالإسلام أو غريب عن ديار الإسلام. حديث عهد بالإسلام لا يعرف شيئا عن أحكامه فهذا معذور، أو أنه غريب بعيد عن بلاد الإسلام والمسلمين، فهو وإن اعتقد الحلال حرام أو الحرام حلال ولم تقم عليه الحجة الرسالية من كتاب الله وسنة الرسول فهذا إنسان معذور، هذا إنسان معذور، وإن كان ذلك في الثوابت. لماذا؟ لأنه إما أنه حديث عن الإسلام أو إيه؟ أو أنه بعيد عن ديار الإسلام. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد، وزاد في الحديث فتلى علينا آية النساء، آية النساء، وهي في سورة الممتحنة لكنها خاصة بالممتحنات التي أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وحدثني إسماعيل ابن سالم وهو الصائغ البغدادي نزيل مكة، قال أخبرنا هشيم وهو ابن بشير، أخبرنا خالد وهو ابن مهران الحذاء عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن أبي الأشعث الصنعاني وهو شراحيل ابن آدة، شراحيل ابن آدة، نعم، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء، كما أخذ على النساء يعني أخذ عليهم العهد والميثاق كما أخذ على مين؟ على النساء، هذا العهد والميثاق ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضا. لا يعضه، العضه هو النميمة أو الغيبة والنميمة. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، حتى نعلم أن الغيبة والنميمة من الكبائر، الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أتى منكم حدا، أي من أتى منكم ما يستوجب إيه؟ الحد، فأقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث وهو ليث بن سعد الإمام الكبير، وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، أخبرنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب وهو شيخ أبي حنيفة الإمام المصري الكبير، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني المصري، عن الصنابحي وهو عبد الرحمن ابن عسيلة، الصنابحي هو عبد الرحمن ابن عسيلة، هذا من سادة التابعين وكبارهم، وقد تحصر حصرة شديدة جدا لما دخل المدينة فوجد النبي قد مات منذ 5 أيام فقط. يتصور أن واحدا يأتي من البادية أو من رحلة طويلة ليرى النبي عليه الصلاة والسلام ولو للحظة واحدة مؤمنا به، ثم يحصل على أشرف لقب بعد لقب النبوة وهو الصحبة، فالصاحب هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا تعريف الصحابي، من لقي يبقى شرط اللقاء ولو للحظة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، الشرط الثاني مؤمنا به. الشرط الثالث أن يموت على ذلك، وهذا الشرط الثالث إشارة ألا يتخلل هذا الإيمان ردة. ولذلك بعض أهل العلم إنما جعل حديث من أدرك النبي وآمن به ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى، جعل حديثه موصولا ومع هذا عده في عداد كبار التابعين. ما هو شاف، رأى النبي ولقياه وهو مؤمن به، قال يعكر على ذلك كله ردته. لكن جمهور أهل العلم يجعلون التوبة بعد الردة ماحية لآثار الردة، ومنها نفي الصحبة. هذا عبد الرحمن بن عسيلة المرادي من كبار التابعين دخل المدينة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات منذ 5 أيام، يعني فارق ما بين كوني من كبار التابعين ومن أصحاب النبي كم يوم، وممكن يتم ذلك في لحظة واحدة، ممكن يتم ذلك في لحظة واحدة، كما جاء عن كثير من أصحاب الرحلة في طلب الحديث والعلم أن الواحد منهم إذا دخل المدينة التي رحل إليها وجد جنازة فسأل عن صاحبها، قالوا فلان، أي الذي أتى ليسمع منه، أهو محمول على الأعناق. وأذكر أن واحدا طرق الباب على إمام من أئمة اليمن فرد عليه وقال أتيتك من الأندلس، فقال انتظر حتى أتهيأ لاستقبالك، فلما دخل ليتهيأ مات ولم يره القادم إليه من الأندلس، حصة شديدة جدا. وأذكر في نفس اليوم الذي نعي إلينا فيه شيخنا الألباني رحمه الله، في نفس اليوم سافر رجل من مصر ليراه لأول مرة فرجع بحسرته ولم يره، وطلب أن يراه ولو ميتا، فأبى من قام على شأن تغسيله وتكفينه أن يمكن هذا القادم من رؤية الشيخ وهو ميت. حسرة عظيمة جدا أن يرحل الإنسان إلى رجل ليسأله أو ليطلب على يديه أو يتعلم أو غير ذلك ثم يفتقده في أقل من لمح البصر. هذا الصنابحي يروي عن عبادة بن الصامت أنه قال إني لمن النقباء الذين انتخبوا لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أنصاري في بيعة العقبة الأولى. كانوا كم واحد؟ كانوا كم واحد؟ أصحاب العقبة الأولى كانوا كم واحد؟ 12 واحد، كان 12. كان عبادة رضي الله عنه منهم، قال إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي. كلام جميل أوي. فنشوف بقول إيه، بقول إحنا بايعناه على ألا نشرك ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل ولا ننتهب، ثم قال ولا نعصي. فهذا من ذكر العام بعد إيه؟ بعد الخاص. طب ذكر العام بعد الخاص يدل على ايه؟ يدل على ايه؟ لا مش الاهمية، ده ذكر الخاص بعد العام للدلالة على اهمية هذا المخصوص. ذكر الخاص بعد العام يدل على اهمية مين؟ الخاص. اما ذكر الخاص ذكر العام بعد الخاص يدل على الشمول والعموم، يدل على الشمول وايه؟ والعموم. يعني دلوقتي لما يقول بايعنا رسول الله ألا نعصي ولا نشرك ولا نقتل ولا نزني ولا نسرق، يبقى ده من باب ذكر الخاص بعد مين؟ العام، للدلالة على أهمية هذا الخاص المذكور، وأنه من كبائر الذنوب ليس من صغائرها. إنما لو قال بايعنا على ألا نشرك ولا نزني ولا نقتل ولا نسرق ولا نعصي ليشمل عموم المعاصي، عموم المعاصي، وإن كان أهمها المذكور، وإن كان أهمها من المذكور. وهذا قيمة المذكور، يعني ذكر هذه المعاصي للدلالة على أهميتها أو على شدة الذنب فيها. وأما قوله ولا نعصي حتى لا يتصورن أحد أن المنهي عنه هو المذكور فحسب، هو المذكور فحسب، لا، ده أنا ذكرت لك عظائم الذنوب، وهذا لا يمنع أن يدخل مع بقية من الذنوب، لكن أنا مش هعدها لك بقى. الذنوب لا منتهى لها، لا منتهى لها. أنت لما تيجي تعد عيب واحد يسهل عليك، تقول يا سلام ده فلان ده ممتاز، بس عيبه حاجة بسيطة إنه بخيل، ماشي، أو لسانه طويل. ليه؟ لأن العيب، العيب يسهل عبده، إنما الممادح يصعب عبدها. هتقول يا سلام ده فلان ده كذا، ليه؟ أصله بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيحج ويصل الرحم يأمر بالمعروف، وأنا إيه ده؟ ده كتير أوي. لا، ده هو إنسان ملتزم، إلا في الباب الفلاني، إلا في المسألة الفلانية. يبقى العيب يسهل عبده، لماذا؟ لأنه على غير الأصل. لكن الأصل في الإنسان ده إنه مستقيم. خلاص، أنا لما أقول ده الإنسان ده ما شاء الله متربي تربية شرعية صح، إنسان محترم، خلاص يبقى أنت تفهم بقى إيه قدر الإنسان ده صح ولا لا. ولما أقول لك الإنسان ده إنسان كويس جدا جدا، بس مسألة البخل ده عند ربنا يعافينا منه، خدت بالك؟ يبقى أنت عرفت إن ده إنسان ما عندوش إلا إيه؟ إلا عيب واحد، إلا عيب واحد. لكن ما جيش أعد لك الممادح كلها، أمر يشق جدا، لأن لو نسيت ممدحة معناته أنه ليس أي متصفا بها، صح ولا لا؟ فقال هنا بايعنا رسول الله على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب ولا نعصي، ولا إيه؟ ولا نعصي، عموما عموم المعاصي. فالجنة إن فعلنا ذلك، يعني فلنا الجنة إن فعلنا إيه؟ ذلك. طب دلوقتي واحد يجي يقول أنا الحمد لله لا أشرك ولا أقتل النفس ولا أزني ولا أسرق ولا أنتاب، فأنا من أهل الجنة، ينفع كلام ده؟ ينفع؟ لا، ما ينفعش. لماذا؟ لأنه يقول فإني أرجو من الله أن يدخلني من لكن يقطع لنفسه أو لغيره بأنه من أهل الجنة، لا، هذا كلام غير سليم. لماذا؟ لأن هذا المذكور ليس هو كل الدين، ليس هو كل الدين، وإلا فيلزمه أن يقول ولا أعصي، ولا إيه؟ أعصي، لأن الحديث ذكر هذا العموم بعد ذاك الخصوص. قال فالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا، أي فإن ارتكبنا من هذه الذنوب والمعاصي شيئا، كان قضاء ذلك إلى الله، كان قضاء ذلك أي مرد ذلك وأمره إلى من؟ إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. قال النووي وفي هذا الحديث فوائد، منها تحريم هذه المذكورات وما في معناها، تحريم هذه المذكورات الخاصة وما في معناها من سائر مين؟ الذنوب. نعم، ليست فحسب هي الحرام، وإنما هي حرام وما في معناها. ومنها الدلالة لمذهب أهل الحق أن المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منها. لماذا؟ لأنه في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا بالنسبة لأصحاب الذنوب، أما أصحاب الكفر فإن الله لا يغفره، عشان ما يجيش واحد دلوقتي يقول لي خلاص ما نتكلمش بقى على اليهود والنصارى. يا اخي يقول لك ده رحمه ربنا واسعه، ما يمكن يرحمهم. ما هو لو ربنا عايز يرحمهم كان بين لنا ان هو ممكن يرحمهم. الله تعالى هو الذي قطع في القران بانه لا يرحم من مات على الكفر البواح، صح ولا لا؟ وبين لنا ان الذي مات على التوحيد وهو مرتكب للكبيره ولم يتب منها ولم يقم عليه الحد فهو في مشيئه الله. اذا كان مرتكب الحد من اهل الاسلام في مشيئه الله، يعني معرض للعذاب ومعرض لمين؟ للرحمه. فلا اقل من ان نقول من باب اولى ان من مات على الكفر البواح لا يرحمه الله قطعا ويقينا. وعلى ذلك قامت الادله وتظاهرت في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منها، أي لصاحب المعاصي غير الكفر، بل هو في مشيئة الله تعالى إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، خلافا للخوارج والمعتزلة. فإن الخوارج يكفرون بالمعاصي، والمعتزلة يقولون لا يكفر ولكن يخلد في النار. وهذه المسألة شرحناها مرارا. ومن الفوائد أن من ارتكب ذنبا يوجب الحد فحد سقط عنه الإثم. فوائد أن من ارتكب ذنبا يوجب الحد فحد سقط عنه الإثم. قال عياض: قال أكثر العلماء الحدود كفارة، استدلالا بهذا الحديث. الحدود كفارة لأهلها، استدلالا بهذا الحديث. ومنهم من وقف، يعني منهم من توقف عن إثبات أن الحد كفارة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أدري الحدود كفارات أم لا، الحدود كفارات أم لا. ولكن هذا الحديث الذي بين أيدينا وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أصح إسنادا من حديث أبي هريرة، أصح إسنادا منه، كما أن حديث عبادة متأخر عن حديث أبي هريرة. وربما كان الأمر أن النبي لم يكن يعلم ذلك أولا ثم علمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك. نعم، فهذا وجه الجمع بين الكلامين. قال المازوري: ومن نفيس الكلام وجزله قوله: ولا نعصي. فالجنة إن فعلنا ذلك. وقال في الرواية الأولى: فمن وفى منكم فأجره على الله، ولم يقل فالجنة، لأنه لم يقل في الرواية الأولى ولا نعصي. وقد يعصي الإنسان بغير الذنوب المذكورة في هذا الحديث، أي معصية أخرى غير المذكورات كشرب الخمر وأكل الربا وشهادة الزور. وقد يتجنب المعاصي المذكورة في الحديث ويعطى أجره على ذلك، وتكون له معاصي غير ذلك فيجازى بها، والله تعالى أعلم. الباب الحادي عشر والأخير في كتاب الحدود: باب جرح العجماء جبار والمعدن جبار والبئر جبار. باب جرح العجماء. العجماء هي ايه؟ هي البهيمة التي لا تعقل ولا تنطق. ودائما يقال لمن لا يتكلم اعجمي او عجمي. والعجماء هي البهيمة التي لا تنطق. فقال هنا باب، أي إثبات أن جرح العجماء جبار. جبار يعني مغفور غير مضمون لا يضمنه صاحبه. إزاي يعني؟ يعني لو أن بهيمة أنت حبستها ثم فكت أسرها، زي ما احنا كنا في الفلاحين بنعمل كده زمان، الواحد فينا مثلا مكلف بأنه هو يرعى جمل ولا بقرة ولا بتاع وعايز ينام شوية الشمس ضربته يوم عامل ايه؟ يوم رابطها في الحبل ثم هي تيجي بعد ما ينام ثم هي واكلة الحبل ترضع في الحبل كده لحد ما الحبل ايه يتقطع وتنزل هي ترعى فين؟ في هذه المراعي كلها. يوم صاحب الارض يجي عشان يطردها ثم رفصها برجلها مثلا في 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 بوزه تكسر له يعني سنانه الاماميه ولا الخلفيه ماشي. فهل صاحب هذه البقره او هذا البعير او ذاك الحمار يضمن هذه الاسنان يضمنها ولا هي جبار؟ جبار يعني مجبوره غير مضمونه. غير ايه؟ مضمونه. طب انا دلوقتي ماشي ومعايا الجمل بتاعي على الطريق ولقيت شوية برسيم كده في ارض حلوين وهم اغروني انا يعني لو ما كانش فيه يعني كنت نزلت انا اكلتهم فقمت باعت الجمل بتاعي ايه ياكلهم. فجي صاحب الارض هذا المال مضمون ولا غير مضمون؟ مضمون. طب وهو يبقى احنا هنقرأ الباب دي بقى انت حافظين وعارفين اهو. قال باب جرح العجماء جبار والمعدن جبار والبئر جبار. البئر يعني انا جيت في ارض ارض او ارض الغير بعد استئذان الغير قلت له بعد اذنك احنا هنفحت بير هنا هنفحت ايه بير في هذا المكان ليه؟ والله عشان نعمل سبيل وناس رايحين وجايين يشربوا واحنا وانت اجرنا على الله عز وجل. ده اسمه ايه؟ بير. جه واحد مر سقط في هذا البير فمات. سقط في هذا البئر فمات. فهل يضمن؟ هل يودى؟ هل يقتص له؟ هذا معنى جبار. طبعا انت عمال تقول ايه؟ ماشي؟ انت لسه تقول لا. يقول لك تعال قول له وخلاص. ومره بيقول الواحد ايه جابوا واحد يعني اكثر واحد في العالم اكثر واحد في العالم فقالوا له يعني قول لنا بقى اخر اخبارك ايه؟ مرضيش يقول ومكسل ان هو يقول. فقالوا طب احنا هنجيب لك واحد بقى ايه ياكلك ويشربك وانت قاعد مكانك كده مكسل يوم يشرب مكسل يوم ياكل. فلما جابوا له الاكل لما جابوا له الاكل وحطوه قدامه كل مرضيش ياكل. انت كلش ليه؟ قال لازم واحد يمضغ لي مكسل يمضغ يعني. انت مكسل تقول لا انا بسألك انت مكسل تقول لا. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال العجماء جرحها جبار. العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس او الخمس. او العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. وفي الرواية الثانية وهي من حديث ابي هريرة ايضا قال النبي عليه الصلاة والسلام البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس. انتهت الرواية في هذا الباب. قال النووي العجماء هي كل الحيوان سوى الآدمي. كل الحيوان سوى الآدمي. وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم. والجبار هو الهدر. يبقى معنى كلمة جبار ايه؟ هدر. يبقى العجماء جرحها جبار، يعني ايه؟ يعني ايه هدر؟ يعني ايه هدر؟ غير مضمون، غير ايه؟ مضمون. يعني دلوقتي لما يجي واحد مسلم يكسر زجاجة خمر، يكسر زجاجة مين؟ خمر، يوم طلع صاحب الزجاجة يقول له ايه؟ الزجاجة دي 58 جنيه فضل يدفع، هل يجب على المسلم حينئذ ان يدفع؟ لا. لماذا؟ لان الخمر جبار. يعني جبار؟ الخمر هدر في الاسلام، لا قيمة لها. ومعنى لا قيمة لها اي لا تقوم ولا تمول في الاسلام، لا تسوي مالا ولا قيمة لها ولا ثمن لها. لماذا؟ لانها هدر، لانها ايه؟ هدر. فإذا كثرت فلا تضمن حينئذ. ولست بذلك أدعو إلى إيه؟ إلى الوقاع والنزال والنطاح، لكن أنا أتكلم لو أن ذلك وقع هل يجب على المسلم حينئذ أن يدفع؟ الجواب لا. يبقى العجماء جرحها هدر، والعجماء هي مين؟ البهيمة. فأما قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار فمحمول على ما إذا أتلفت شيئا بالنهار أو بالليل بغير تفريط من مالكها، بغير إيه؟ تفريط من مالكها. يعني الواحد دلوقتي لما يكون أنا ماشي في الشارع كده وواحد معاه كلب وولف مدربه على الاقتناص، وهما أنا معدي يقوم سايب الكلب عليا، يضمن ولا لا يضمن؟ ولا يقول لا ده العجماء جرحوها ايه؟ يعني كمان معتدي وقاسم وفقيه، ما يمشيش مع بعض. يقول لا ده دي عجماء، يمكن هو فاهم الحديث اكتر مني. خدت بالك يعني ايه عجماء؟ يقول يعني جبار. طب يعني ايه جبار؟ يعني هذا، يعني اللي حصل لي ده ما فيش له اي ثمن ولا حتى ازازة دبسي ولا كلمة طيبة؟ لا. نعم. قال محمول على ما إذا أتلفت شيئا بالليل أو بالنهار، شوف الشرط بقى، بغير تفريط من مين؟ من مالكها، بغير تفريط من مالكها. أو أتلفت شيئا وليس مع أحد، دي صورة تانية، فهذا غير مضمون وهو مراد الحديث. فأما إذا كان معها سائق أو قائد أو راكب فأتلفت بيدها أو برجلها أو فمها ونحو ذلك شيئا وجب ضمانه في مال الذي معها، سواء كان الذي معها هو المالك لها أو المستأجر أو المستعير أو الغاصب أو المودع أو الوكيل أو غير ذلك. يعني أنت دلوقتي لما تجيب عزك الله الجمل بتاعك وتربطه وتغلق الباب كده، خلاص انت حرزته ولا لا؟ حرزته صح. يعني لو ان واحدا دخل بيتك تسلق الجدار او كسر الباب وفك البعير واخذه، يعد سارقا او غاصبا؟ سارق. لماذا؟ لانه سرق الجمل من الحرز. مش احنا عارفين ان الحرز شرط في السرقة؟ واحد يقول لي لا ده الحرز ده عبارة عن صندوق والجمل ما كانش في الصندوق، انا حط في الصندوق ازاي؟ خدت بالك؟ الحرز بما يتناسب مع المحرز، بما يتناسب مع مين؟ مع المحرز. يعني حرز كل شيء على ما تعرف عليه الناس، فانا مش هجيب الجمل مثلا واسيبه ينطلق في الجرم الملحق بالبيت لكن بغير حائط ولا سور واقول لا انا كنت محرزه، لا ده مش حرز، هذا ليس حرفا. قال إلا أن تتلف آدميا فتجب ديته على عاقلة الذي معها. يعني أنا دلوقتي ماشي وركب الجمل، ماشي وركب مين؟ الجمل. أما الجمل لما نزلت من عليه ورحت أشرب أو وقت حاجتي أم رايح على فين؟ على واحد آدمي أم عضه فمات، انا اضمن هذا ولا ما اضمنه؟ اضمنه. ليه؟ لأن الحديث بيقول العدماء جرحها، فذكر الجرح دون مين؟ دون القتل. قال العدماء جرحها ولم يقل قتلها، وإنما قال إيه؟ طيب القتل ده قتل خطأ ولا عمد؟ خطأ. تفيد دي لأن القتل خطأ ما فيش ليه قصاص، مش احنا عرفنا كلام ده من قبل؟ القتل الخطأ لا قصاص فيه، وإنما فيه مين؟ الدية. والدية ليست على من قتل خطأ، وإنما على مين؟ على العاقلة، على أقارب القاتل. والكفارة في ماله، والمراد بجرح العجماء إتلافها سواء كان بجرح أو غيره. قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد. شوف مسائل الإجماع، أجمع العلماء أن إتلاف البهائم بالنهار إذا لم يكن معها أحد فلا ضمان فيها. أما إذا كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته. وقال داود وأهل الظاهر: لا ضمان بكل حال، لا بالليل ولا بالنهار، لا معاها ولا ما معهاش. ليه؟ العموم النص، العجماء جرحها ايه؟ جبار. ولم يقيد النص ان هذا الجرح وقع بالليل او بالنهار، كان معها راكب او لم يكن معها ايه؟ راكب. ومذهب الجمهور احب الينا. قال اهل الظاهر: لا ضمان بكل حال إلا أن يحملها الذي هو معها على ذلك أو يقصده. يعني هو اللي إيه؟ هو اللي يقوم مسلط الكلب يعض مين؟ يعض الولد اللي ماشي ده أو الرجل اللي ماشي ده، يسلط الجمل أو البهيمة أو ينزلها متعمد في أرض الغير حتى تتلف ماله أو زرعه. لا، يبقى هو كده قصد الإتلاف، يبقى هو يعاقب بقصده لا بما وقع، لا بمجرد ما وقع من هذه العجماء أو هذه البهيمة. وجمهورهم على أن الضارية من الدواب كغيرها. الضارية من الدواب كغيرها، يعني الضارية الجارحة أو احنا نسميه مصعورة، خدت بالك؟ أو يعني كبش يكون مجنون طاقة في دماغه، خدت بالك؟ رايح جاي ينطح، عجلة عزك الله مربوط في زريبة ومعروف عنه كده سوء الخلق والشر بينط في وشه، خاطرك لا يرحم صاحبه ولا قريبه ولا الضيف ولا كل اللي روح ناحيتهم يلزقوا في الجدار. جات في مرة من المرات نطح واحد فموته أو جرحه أو كسر له فكة أو غير ذلك. فالعلماء بيقولوا: طيب الكلام ده هل في الحيوانات الضارية ولا في كل الحيوانات؟ ما تفرقش ضارية أو غير ضارية. الجمهور عندهم أن الضارية كغيرها، يعني الضارية كالمسالمة، الضارية كان إيه؟ كالمسالمة. ودائما الذكر مشاغب، أو في الغالب أن الذكر إيه؟ مشاغب، والأنثى مسالمة، لا بيدها ولا حواليها. يعني هي لو كان بيدها كانت اتشاءت أكثر، خدت بالك؟ لكن في الغالب أن الذكر من العجماوات أو الحيوانات مؤذن، إلا أن يتخلى عن هذا الأصل. فجمهور العلماء على أن الضارية من الدواب كغيرها على ما ذكرناه. وقال مالك وأصحابه: يضمن مالكها ما أتلفت، أي ما أتلفت الضواري. ما أتلفت مين؟ الضواري. طب ليه؟ يقول لك لأن صاحبها عارف أن هي ضارية، عارف ان الكلب ده مسعور، فلما لا يربطه؟ لما لا يحجبه؟ والاصل عنده في هذا الكلب انه ضار معتد على كل من راح وجاء، فكان لابد ان يحترز لذلك. فاذا تركه فهذا يدل على تعمده او استهتاره، او مين؟ استهتاره. قال وكذا قال أصحاب الشافعي يضمن إذا كانت معروفة بالإفساد. إذا كانت معروفة بإيه؟ بالإفساد. يعني أحيانا الواحد ينزل هذا الكلام على الأطفال. أحيانا الواحد ينزل هذا الكلام على الأطفال. الأطفال دول يعني أحيانا تجدهم أشد عجما من البهائم. أنت رايح عند واحد صاحبك ومعاك ابنك عنده 7-8 سنين وعارف ان ابنك لا يثبت على الراحلة. يعني ايه؟ اول ما يدخل البيت يعرق شمال ويمين ويجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق واللي في اليمين في الشمال واللي الشمال يمين، خدت بالك؟ ويكسر السليم مش معقول هيسلم المكسور، خدت بالك؟ انا توقف عند هذا. فلا شك انك اذا اطلقته تضمن هو غير مكلف، لكن طبيعته أنه لا يستقر في مكان ولا يثبت على الراحلة. فإذا كنت تعرف ذلك سلفا من ولدك، فإما ألا تذهب به أو أن تذهب به إذا اضطر الأمر إلى ذلك، لكن تجلسه بجوارك. وإلا إذا أطلقت له العنان كان كالثور الهائج لا يدع أخضر ولا يابس إلا أباده. ما ذنب أصحاب البيت حينئذ؟ فأنت تضمن ما أفسده ولدك. أما إذا كان طفل هادي في الأصل خطبك وأنت تركته اعتمادا على حسن خلقه، فوقع ذلك منه على غير قياس سابق له، فهذا لا يضمن. وإن ضمنته أدبيا فلا بأس بذلك. طبعا الكلام ده أولى به النساء، هذا الكلام أولى بالنساء، فيه نساء من التناحة والبلادة بمكان، تدخل عند أختها وابنها يعرق هنا وهناك حتى يذهب إلى غرفة النوم ويقوم منزل الملابس كلها الداخلية وغير الداخلية ويبهدل الدنيا، فتبقى المضيفة أعدم ولعة ومش قادرة تتكلم عشان برضو ما تزعلش إيه صاحبتها، والتانية كده قاعدة تبص له ولا حتى كلمة عيب تطلع منها، ولا كلمة عيب تطلع منها. تم ده باب من أبواب إفساد القلوب، صح ولا لا؟ يعني تتصور مثلا إن واحدة تيجي عندك بابنها بالشكل ده وما تقولش حتى لابنها عيب، تم تقوم تديله على ابنها وتقطم رقبته ورقبة أبوه، يعني إذا كان كل ما علمه ذلك كان ما كل الأباء يخضع دماغهم، أي مشكلة يعني؟ فايه المشكلة؟ ان يتأدب هذا الولد او الا يخرج، يحرم باي، يعني يتربى باي طريقة من الطرق. طيب قال واما اذا اتلفت ليلا فقال مالك يضمن صاحبها ما اتلفته. قال الشافعي واصحابه يضمن ان فرط في حفظها والا فلا. اما ابو حنيفة فقال لا ضمان فيما اتلفته البهائم لا في الليل ولا في النهار. أما جمهور أهل العلم على أنه لا ضمان فيما راعته نهارا، وقال الليث والسحنون يضمن. يعني مثلا محل نزاع بين أهل العلم، مدار ذلك أن الرجل يضمن ما أتلفته بهائمه في حالات. الأولى أنه فرط في حفظها، أنه فرط في ربطها وحجبها عن الإفساد، خاصة إذا كان يعلم أن الأصل فيها الإفساد أو الخروج عن الطبيعة المرسومة لها شرعا وقدرا. ماشي. أما قوله والمعدن جبار، المعدن هو الذي يستخرج منه جواهر الأرض، المعدن الذي يستخرج منه جواهر الأرض زي الذهب والفضة والنحاس وغير ذلك. نعم. فالمعدن جبار معناه أن الرجل يحفر معدنا في ملكه. انتوا عارفين دلوقتي الناس اللي يبحثوا عن الذهب في الأرض والمعادن، وفي دلوقتي ماكينات وآلات حديثة جدا في بلاد الغرب وأوروبا وغيرها، هذا يعني بيقولوا أنها بتكتشف المعادن اللي في الأرض، المعادن اللي في الأرض. فواحد راح جاب ماكينة وقام جاي في أرضه أو في ملكه واستخدم المكانة دي. فأعطت جرسا عند كلمة ذهب. قال بس هنا بقى ايه الذهب هنا؟ الحمد لله هنطلع من النحس اللي احنا ايه اللي احنا تبقى بنعاني منه. وقام جاي فاحت 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 لحد ما لقى ايه حتة صاج مثلا يعني. المهم انه فحت في ملكه وليس في ملك مين؟ غيره. او انه فحت في ملك غيره باذن صاحب الارض. كلاهما في الحكم سواء. وهو بيفحت دخل عليه مين؟ الليل. او وهو بيفحت وهو تحت فجي واحد ماشي فسقط في هذه مين؟ الحفرة. سقط في هذه الحفرة فجرح او كسر او مات، هل يضمن؟ الجواب لا. لماذا؟ لان المعدن، والمعدن هو اسم لهذه الحفرة، سميت الحفرة بالغرض من الحفر وهو البحث عن مين؟ عن المعادن كالذهب والحديد والنحاس وغير ذلك. فلو ان واحدا سقط في هذه الحفرة التي حفرت لاجل البحث عن المعادن فانه ايه؟ فانه لا يضمن. قال والمعدن جبار. قال معناه ان الرجل يحفر معدنا في ملكه او في موات، اي يعني في ارض الموات، ارض ايه؟ ارض بور ليست ملكا لاحد انما هي ملك لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احيا ارضا مواتا فهي ايه؟ فهي له. يبقى مش بالحكومة بقى، صح؟ يبقى من احيا ارضا مواتا بالبناء عليها او بزرعها او استغلالها او غير ذلك يبقى دي ارض ايه؟ ملك. يبقى دي ارض دي بتاعته، يصور حواليها ويزرع ويقلع يفعل فيها ما يشاء. لماذا؟ لانها ارض ملك لمين؟ لله. اورثها هذا، اورثها هذا الرجل. انما يتقال ان كل واحد لازم يبقى معه ورق بملكيته لاي شيء في حياته وما دون هذه الاوراق هو ملك للدوله. ليه الدوله دي بتشتغل ايه يعني؟ يقول لك ده شخص معنوي، نحن لا نعرف او الشرع لا يعرف ما يسمى بالشخص مين؟ المعنوي. الدوله الشرع لا يعرف ذلك، انما يعرف ان هذه الاموال المشاعه ملك لمن احياها. ملك لمين؟ لمن احياها. قال او في موات فيمر بها مار فيسقط فيها فيموت، او يستاجر اجراء يعملون فيها فيقع عليهم هذا الايه الحفر فيموتون فلا ضمان في ذلك. ليه؟ لانني من استاجر الناس دي يفحتوا، فلما فحتوا ونزلوا تحت انهال التراب عليهم فقتلهم، فانا لا ضمان علي حينئذ. وكذا البئر. وكذا مين؟ البئر. انتوا عارفين ان البئر هو نفس المعدن، لكن البئر ليس الغرض منه البحث عن مين؟ عن المعادن، انما البئر لرفع المياه منه وسقي الارض والزرع وغير ذلك. معناه أن يحفرها في ملكه أو في موات فيقع بها إنسان أو غيره ويتلف فلا ضمان فيه. وكذا لو استأجره لحفرها فوقعت عليه ثمان فلا ضمان. فأما إذا حفر البئر في طريق المسلمين، حفر بئر فين؟ في طريق المسلمين، ينفع ساعتها يقول والبئر جبر؟ يعني هو جه كده في الشارع العزيز بالله ده وقام حافر بئر وسابه كده بأي بغير احتراز، بغير أي احتراز، ولا وضع لمبات ولا علامات تدل على أن هنا حفر أو احترس أيها المرة أو غير ذلك. خدت بالك؟ واحد سقع، واحد وقع في هذا الحفر، فهو يقف على باب الحفر كده يقول إيه والبئر جبار. ينفع الكلام ده؟ لا، الكلام ده تقوله في أرضك، تقوله فين؟ في أرضك. لكن في طريق الناس لا، لابد أن تضمن ذلك، لابد أن تضمن ذلك. قال فأما إذا حفر البئر في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف فيها إنسان فيجب ضمانه على عاقلة الحافر والكفارة في مال الحافر. وإن تلف بغير وإن تلف بها غير آدمي وجب ضمانه في مال الحافر فقط. أما قوله هو في الركاز الخمس، الركاز اللي هو إيه؟ الركاز هو مش لازم يبقى الكنز، أصل كلمة الكنز عند الإطلاق تعني الذهب، تعني مين؟ الذهب. لكن الركاز حتى في اللغة هو الدفين، الركاز هو الشيء الثابت في باطن الأرض، الركاز الثابت. تقول لك ركز العصا، يعني ثبتها في الأرض. فالركاز هو الشيء الدفين في باطن مين؟ في باطن الأرض. لو أن إنسانا حفر فوجد ركازا، فوجد إيه؟ ركازا، أيا كان هذا الركاز. تم انت قبل كده قلت لي والمعدن جبار، وجات تقول لي والركاز. ليه؟ لان المعدن شيء والركاز ايه؟ شيء اخر. كل معدن ركاز وليس كل ركاز معدن. ليه؟ انا دلوقتي فحت في الارض، طلع لي بترول. البترول ده كنز ولا لا؟ ماشي. لماذا؟ لانه مكنوز مدفون في الارض، خدت بالك، راكز فيها، ففيه الركاز ولا ما فيش فيه البترول؟ فيه الركاز ولا لا؟ مش كده برضو؟ البترول فيه الركاز. طب لو لقيت مكان البترول ده نحاس، يبقى ده ايه؟ معدن. يبقى ده معدن وركاز في الوقت نفسه. لماذا؟ لأن كل من الذهب والحديد والفضة والنحاس والبترول وغير ذلك من لآلئ الأرض يطلق عليها مين؟ ركاز. أما المعدن فلا يطلق إلا على المعادن الصلبة كالذهب والفضة والنحاس والحديد وغير ذلك. معايا؟ فلو سقط إنسان في البحث أو في الحفر عن المعدن فهذا جبار. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر وفي الركاز الخمس، يعني ايه؟ انا دلوقتي فحت ليه البترول، قمت مطلع خمس براميل بترول، اطلع منه كام لله عز وجل؟ برميل. اطلع منه برميل، والاربعة تانيين ايه؟ بتوع الحافر. بتوع مين؟ الحافر. تصوروا يا اخواني دلوقتي لو ان الدول العربية او دول البترول عموما اخرجت هذا الخمس على فقراء المسلمين في العالم الاسلامي والعربي كله، هل يكون هناك فقير؟ هل تكون هناك دولة من دول الاسلام مدينة للغرب او واقعة في الربا؟ ابدا. بل لو انفق ركاز دولة واحدة او الخمس يعني من ركاز دولة واحدة من دول البترول، والحمد لله مصر فيها بترول كثير لكن الحرمية اكثر، دي القضية، دي المعادلة يعني. عشان كده احنا اي نعمة في بلدنا مش ظاهرة، بس اللي ظاهر ايه؟ اللي ظاهر ان البلد دي الحمد لله ماشية مسطورة، وهذا يدل على وفرة الخير فيها الى حد غير متصور. ليه؟ لان رغم النهب والسرقة والغصب الا ان البلد ماشية برضو في حالة ايه؟ كويس؟ متوسطة معقولة يعني. ولو كانت اي دولة من دول العالم حتى لو امريكا فيها ما في مصر من نصب واحتيال وغش وسرقة وخيانة وخداع ورشاوى وغير ذلك كانت انهارت من 400 سنة، يعني من قبل ما تكتشف. وهذا يدل على عظمة هذه البلاد، يعني ربنا برضو ستيرها وحفظها بحفظه الذي لا يضام ولا يرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.